صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه أجمعين. وبعد، أحبتي في الله، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. وهذه رسالتنا الخامسة من رسائل علمائنا وأئمتنا ضمن رسائل هذه الدورة الرابعة والمقامة في مجمع أهل السنة بمدينة بيلا في الفترة ما بين 12 من شهر ربيع الأول لعام 1433 إلى 14 من نفس الشهر، سائلين المولى تبارك وتعالى بمنه وكرمه وعظيم فضله أن تكون دورة مباركة نافعة إن شاء الله تبارك وتعالى، وأن يرزقنا الله وأن يرزقنا الإخلاص في القول والعمل والسر والعلن، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ورسالتنا التي نبدأها الآن ضمن رسائل وكتب علماء نجد الأعلام رحم الله تبارك وتعالى الأموات منهم وحفظ الله عز وجل الأحياء، وهي الموسومة بكشف الشبهتين من تأليف الشيخ العارف العلامة سليمان ابن سحمان النجدي الحنبلي رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وعلماء نجد ورسائل وأئمة الدعوة رسائل نافعة جدا فيما يتعلق بتوحيد الألوهية الذي هو أخص أنواع التوحيد، والتي وقعت المفاصلة فيه وبسببه بين الأنبياء والمرسلين وبين أقوامهم، فإن قضية توحيد الألوهية كانت قضية كل نبي من الأنبياء وليست قضية نبينا صلى الله عليه وسلم فحسب. قال سبحانه وتعالى: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت. وقال سبحانه: وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحي إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدوه. وقال سبحانه وتعالى: وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى ثمود أخاهم صالحا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وإلى مدين أخاهم شعيبا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره، وهكذا. فكل الأنبياء صلوات ربي وسلامه عليهم قد دعوا إلى هذا التوحيد العظيم المبارك وتوحيد الألوهية، وهو إفراد الله سبحانه وتعالى بالعبادة والتأله والتوجه وجميع أنواع العبادات. ورغم أن هذا الأمر سهل جدا ويسير، ألا يعبد إلا من خلق، لا العقل يرد ذلك ولا الشرع، فإن الخالق سبحانه هو المعبود، ولا يعبد من لا يخلق بل هو مخلوق، ولا يعبد من لم يرزق بل هو مرزوق، ولا يعبد من لا يملك نفسه نفعا ولا ضرا، بل لا يملك ما هو أصغر من ذلك. كيف يعبد وهو الجائع العطشان المريض الفقير بكل أنواع الفقر؟ أيعبد الفقير؟ يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد. ماذا يملك مخلوق لمخلوق شيئا؟ ماذا يملك؟ ما يملك شيئا، حتى ولو كان رسولا نبيا، فإن الرسول إنما أكرم بالبلاغ، ولم يكرم الرسول بأنه يفرج الكرب ويزيل الهم ويشرح الصدر ويشفي المريض ويرزق ويحيي ويميت. هذا ليس لأي أحد على الإطلاق، لا لملك مقرب ولا نبي مرسل، إنما هذا لرب العالمين سبحانه وتعالى. فما من نبي نازع ربه في صفة من صفاته، حاشاه، وهم المصطفون الأخيار الذين اصطفاهم الله تبارك وتعالى. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس، فهم الذين اختارهم الله عز وجل واصطفاهم الرب سبحانه وتعالى، فكانوا يدلون الخلق على الحق سبحانه، وكانوا حافظون على جناب التوحيد. فما أعظم الناس توحيدا، لأنهم الذين علموه، وهم أنصحوا الخلق في هذا الباب، لأن هذا أعظم ما جاءوا به. لهذا فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يسمح لأحد من أمته أن يقول ما شاء الله وشئت، وإنما قال صلى الله عليه وسلم: أجعلتني لله ندا، قل ما شاء الله وحده. ولم يسمح صلى الله عليه وسلم بشيء من هذا أبدا. وجاء عند الطبراني لما قال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم: قوموا نستغيث برسول الله صلى الله عليه وسلم من شر هذا المنافق، فقال: إنه لا يستغاث بي، إنما يستغاث برب العالمين. فقضية التوحيد هي القضية الأولى، توحيد الألوهية هي القضية الأولى التي ينبغي أن يركز عليها الدعاة لله سبحانه وتعالى، وأن يبينوها للناس، وأن يحكموها للناس، وأن يفصلوها للناس. هي القضية، قضية القضايا، ما في قضية تتقدم هذه القضية أبدا على الإطلاق، بل هي القضية الكبرى التي لا ينبغي للإنسان أبدا أن يتهاون فيها ولا أن يتنازل عنها. ولهذا أي داعية لا يقدم هذه القضية فليس على منهاج النبوة، وأي دعوة لا تقدم هذه القضية فليست على منهاج النبوة. باختصار، لا يمكن يكون داعية أو تكون دعوة لا تركز على هذا الأمر أولا وتكون على منهاج النبوة، مستحيل. إذا كان على منهاج النبوة فانظر منهج النبي صلى الله عليه وسلم، ما منهجه، بل منهج الأنبياء جميعا، ما منهجهم، ما هي أولى القضايا وأعظم القضايا؟ قضية التوحيد، التي بقي النبي صلى الله عليه وسلم 10 سنين في مكة يدعو إليها خالصة، ولم يتحول عنها، بل معها شرعت الشرائع ونزلت الأحكام، لكنها القضية الأولى نتركز عليها النبي صلى الله عليه وسلم. ولهذا ألزم ما ينبغي أن يعرفه طالب العلم هذه القضية وأدلة هذه القضية والرد على شبهات هذه القضية. وأعظم ما يعينك على فهم هذه القضية ما كتبه العالم الإمام بحق محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، وأئمة الدعوة من بعده الذين ظهرت بركتهم ولله الحمد والمنة وإلى الآن باقية بسبب هذا، حتى رزقه الله عز وجل بما نظر أن يرزق به رجلا في هذه الأمة كلها، أن تحولت دعوته إلى دولة، فإلى عشاق الكراسي وإلى عشاق دولة يزعمون أنها يريدونها أن تكون على الإسلام وأن يحكموا شريعة الله، إلى هؤلاء الذين جعلوا الحاكمية القضية الأولى على طريقة الخوارج والمعتزلة لا على طريقة أهل السنة والجماعة، إلى الذين ابتلوا الناس بهذه القضية وأقاموها على مناهج الانحراف والابتداع والهوى، إلى هؤلاء جميعا إذا كانوا صادقين في بناء أي دولة على الإسلام، إلى هؤلاء جميعا نقدم هذا المثل فقط، الإمام العالم محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، الذي طبق ما طبقه من سبق من سلف الأمة، وحرص على قضية التوحيد وأولاها اهتمامه وعنايته، فيها ألف وصنف وكتب، وفيها وعظ وعلم ورب، ومن أجلها جاهد بسيفه وسنانه والحجة والبيان ما ترك من سبيل. فماذا كانت النتيجة؟ وهو وحده رحمه الله تعالى أول ما أظهر هذه الدعوة المباركة ماذا كانت النتيجة؟ كانت النتيجة أن هيأ الله سبحانه وتعالى له من الأسباب العظيمة المباركة التي بها انتشرت دعوته وتحولت لتكون دولة حينما جاءه السلطان يرجو ما عنده. فكانت هذه الدعوة دولة وإلى الآن هي دولة التوحيد، ولو جرى فيها ما جرى لكن يبقى أصل التوحيد أصلا واضحا ومعلما بارزا. ببركة التوحيد وأخرجت الأرض زينتها حتى أصبحت المليارات والأموال أكثر من أن تحصى، والله ما إخال ذلك إلا ببركة توحيد الله سبحانه وتعالى، أمنا وأمان في ظل هذه الشريعة المباركة، وكل ذلك بدعوة رجل. ولهذا لا ينبغي أن يستقل الواحد بنفسه وبإخوانه، بل لو كان أقل من هذا العدد بكثير ومعهم الصدق في دعوة الله عز وجل، معهم التركيز على هذه القضية المباركة، فإن الله تبارك وتعالى سيعطيهم وينفع بهم. فما كتب أئمة الدعوة كان في الحقيقة ميراثا عظيما في هذه القضية. ومعنا اليوم رسالة من هذه الرسائل المباركة للشيخ سليمان ابن سحمان رحمه الله تعالى، احتوت على العقيدة السلفية المستقيمة، والتي وضع فيها رحمه الله تعالى قضايا متعددة وليس قضية واحدة، الأمة الإسلامية كلها في حاجة إلى معرفتها، وهي الموسومة بكشف الشبهتين عن رسالة يوسف ابن شبيب والقصيدتين. وقد طبع هذا الكتاب في الهند عام 1326، و موضوع هذه الرسالة يتلخص في مسألة التكفير ومعتقد السنة والجماعة فيه، والثانية مسألة ولاء المؤمنين والبراءة من الكافرين، بالإضافة إلى عديد من المسائل التي نحتاج إليها. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإنه بلغنا، يقول رحمه الله تعالى، فإنه بلغنا عن بعض إخواننا الساكنين بالساحل من أرض عمان أن في جهتهم جهمية وإباضية. إباضية هذه فرقة فرق الخوارج، والجهمية معروفون هم المعطلة، عليهم من الله ما يستحقون، ظلمات بعضها فوق بعض وشر فوق شر، من جهمية إلى إباضية. نسأل الله أن يعافي مجتمعات المسلمين من شرور هؤلاء ومن فكر هؤلاء وعباد قبور متظاهرين بمذاهبهم وعقائدهم. أضف إلى الجهمية والإباضية عباد القبور الذين يحيون دين أبي جهل وأبي لهب، متظاهرين بمذاهب معقدة، متظاهرين أي يظهرون هذه المذاهب من جهمية وإباضية وعبادة القبور، ولا يتوارون بذلك ويختفون بذلك، بل يظهرون ذلك وينافحون عنه. وأيما أرض يعيش فيها أمثال هؤلاء ويظهرون دينهم فهي أرض سوء، إلا أن يرزقها الله تبارك وتعالى بمن يزيح ضلالهم ويكسر شوكتهم. وإلى كيف تصيب الحياة ويصيب العيش مع قوم ينشرون مذهب الجهمية أو الإباضية أو عبادة القبور من الصوفية وغير هؤلاء، مظهرين العداوة للإسلام وأهله. فهم جمعوا بين جريمتين، بين إظهار الضلال والانحراف والكفر والعياذ بالله، وبين عداوة المسلمين وعداوة الإسلام وأهلهم. وذكروا أنه كان لديهم أناس ممن ينتسب للعلم والطلب يجادلون عنهم ويوالونهم ويفدون إليهم ويأخذون جوائزهم وصلاتهم ويأكلون ذبائحهم، يأخذون جوائزهم وصلاتهم ويأكلون ذبائحهم. يعني بالإضافة إلى هذه الأفكار الضالة وجد قوم يجادلون عن هؤلاء، عن الجهمية والإباضية وعباد القبور، ويفدون عليهم ويأخذون جوائزهم. يعني هناك مودة بينهم رغم أنهم على هذه الأفكار الضالة. وإن كان هؤلاء ما يأتون شيئا من هذه الأشياء، هؤلاء القوم الذين قد يظهرون في ثوب العباد، ثوب العلماء، الذين يريدون تأليف الأمة بين الأمة، زعموا يعني زعموا، وإلا التأليف بين الأمة أمر عظيم ومقصد شرعي جليل، لكن يكون على تقوى من الله ورضوان، ما يكون على سبب كهذا السبب قائم على خلط الدين على شفا جرف هار، لأن ذلك سينهار به في نار جهنم وبئس المصير والعياذ بالله. إنما التأليف والمودة وجمع المسلمين وتوحيد الكلمة وجمع هذا، إنما هو هذا من أعظم الأغراض. ولهذا قال سبحانه وتعالى: لا خير في كثير من أجواهم إلا من أمر بصدقة أو معروف أو إصلاح بين الناس، ومن يفعل ذلك ابتغاء مرضات الله فسوف نؤتيه أجرا عظيما، سوف نؤتيه أجرا عظيما. ولهذا إذا ندرون دائما على ذلك، إحنا بنؤلف، إحنا بنوفق، إحنا كذا، وتصبح أنت المجرم، يعني أنت الذي تخالف في التأليف بين الناس وتخالف في توحيد الكلمة وغير ذلك، فيظهرون في ثياب هؤلاء وهم الذين مزقوا الأمة بحزبياتهم ومزقوا الأمة بنشر بدعهم وخرافاتهم. ولو أنهم تركوا الأمة على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لحصرت الألفة والمودة بين الناس. ولهذا قال سبحانه: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا. قبل أن يقول الله ولا تفرقوا قال اعتصموا بحبل الله، والاعتصام بحبل الله أي بالكتاب والسنة. قبل ولا تفرقوا، قبل ولا تفرقوا. ولما ذكر الله بالمنة: واذكروا إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا. جاءت الأخوة بعد التوحيد، جاءت الأخوة بعد الاعتصام بالكتاب والسنة. ولهذا لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة من مكة إلى المدينة وحصل الإخاء، كان الإخاء هذا متينا، كان قويا، لأنه سبقه ماذا؟ سبقه الاعتصام بكتاب الله والاعتصام بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيبقى إذن توحد الأمة، ألفة الأمة، لابد أن تبنى على الاعتقاد الصحيح والمنهج الصحيح، ونبذ كل أسباب الفرقة والاختلاف، ولا تنازعوا فتفشلوا وتتبري حكم، واصبروا. وإلا نقول أهل السنة والجماعة في كل عصر كانوا دعاة فرقة وكانوا دعاة فساد بين الناس، لأنهم ما وضعوا أيديهم في أيدي أي فرقة من الفرق. هل وضع أهل السنة أيديهم في أيدي الجهمية أو الأشاعرة أو المعتزلة أو كذلك من باب توحيد الأمة؟ أبدا. فهل كانوا يا ترى مفرقين؟ من المفرق؟ من الذي أحدث النزاع في الأمة؟ من الذي أحدث الاختلافات في الأمة؟ الذين يبتعدون عن منهج رسول الله صلى الله عليه وسلم، فيبقى الدعوة للتوحد شيء طيب، لكن يسبق الدعوة للتوحد إيش؟ كلمة التوحيد أولا، ثم يأتي بعد ذلك توحيد الكلمة، كلمة الحق أولا. على أي شيء نجتمع؟ على أي شيء نجتمع؟ هذا معروف حتى في الأمور العقلية. يعني أنا إذا أردت أن أبني بيتا، الأول لابد أن أعد التربة إعدادا جيدا، أحفر بالعمق المناسب، أضع في الأساس المناسب، ثم بعد ذلك أبني. هذا معلوم معروف. الطبيب إذا أراد أن يعالج جرحا يعالج، يضع المراهم ويضع الدهانات على سطح الجلد، ولا يبدأ أولا بتنظيف الجرح ولو أدى ذلك إلى صراخ صاحبه؟ صاحبه يهوى أن يكون هذا العلاج ظاهريا، بل ربما يقطع الطبيب إصبعه وربما يقطع يده حتى لا يستشري المرض إلى جميع بدنه، أليس كذلك يا أخواني؟ إذن هذا عند جميع العقلاء معروف، هذا عند جميع العقلاء معروف. فكيف في دين الله سبحانه وتعالى؟ نجمع الناس على ماذا؟ نلتقي على ماذا؟ نتوحد على ماذا؟ على أي شيء؟ فمن أراد أن يدعو إلى هذا يأتي بفكر أولا ونناقشه، فليترك الأشعرة أشعريتهم، وليترك المعتزلاته اعتزالياتهم، وليترك الصوفية صوفيتهم. طب وإحنا نترك إيه؟ أنت تترك إيه عندك؟ تترك سنة نبيك؟ لو عندك مخالفات تترك المخالفات، لكن الحمد لله ما عندك واسم إلا السنة، ما عندك واسم إلا السنة، ما عندك شيء تتركه. يبقى أول شيء كل يتنازل عما هو ينتسب إليه ويدعو إليه. فأراه من هذا الصنف، الصنف الذي يرى أهل الباطل وأهل البدع وأهل الخرافات، ثم يأتي يبرر لهم، لعلهم هل كلمتهم؟ طب هل كلموك؟ طب عندهم شبه؟ طب كذا، إلى الممات. ويجادلون عن هؤلاء الذين ظلموا أعظم مما يجادلون به عن أنفسهم. فكم من متبني للصوفي وليس صوفيا يتكلم بما يعجز عنه الصوفي، ما تكلم ولا سمعت من تكلم عن سيد قطب أمثال السلفيين، ولا يقوم شوكة إخوان إلا السلفيون الذين ينتسبون إلى منهج السلف، زعموا ولا يفرقون بين منهج السلف ومنهج غير السلف. ووضعت كتب من الأشاعرة من أهل السنة، ممن ينتسب إلى منهج السلف، إن الأشاعرة من أهل السنة. فهؤلاء أخطر صنف. ليه؟ لأن لما يجيك الكلام من صاحب المخالفة، من صاحب البدعة، هذا أمر سهل أن تستطيع أن ترد، ولا يكون فتنة للناس مثل ما يتولى الدفاع عنهم من يرمز إليه بالصلاح أو بالعلم، ومن يعرف أنه ليس على منهجهم يقال شوف الرجل ده منصف، منصف رغم أنه كذا إلى أنه منصف ويتكلم وإلى آخره. يعني لما تأتي أنت مثلا ترد على الغزالي أو ترد على الشعراوي أو ترد على كذا مثلا، يعني ويأتي واحد يقول لا ده دول قامة هؤلاء كذا علماء الأمة، يظهر أنك أنت الذي تفرق بين الأم، وأنت الشتام السباب، وهو الوديع الحليم الذي يؤلف بين الأمة. هذا من أخطر ما يكون، لولا لم يكن هذا التصور. لهذا هؤلاء يأتون بجرائم متعددة، أولا عدم الرد على المخالف، وثانيا الدفاع عن المخالف، وثالثا الرد على من يرد على المخالف. يبقى هذه كلها عدة مخالفات. وهؤلاء الجهمية الذين كانوا بالساحل من أرض عمان قد شاع ذكرهم وانتشر خبرهم وظهر أمرهم من قديم الزمان، وكذلك الإباضية كانوا بهذا الساحل معروفين مشتهر أمرهم لا يخفى على أحد. وقد رسلنا بعض الإخوان في هؤلاء الذين يوالونهم ويجادلون عنهم، قد رسلنا بعض الإخوان في هؤلاء، بعض الإخوة رسلونا، يقول الشيخ سليمان رسلونا في هؤلاء الذين يوالونهم ويجادلون عنهم، يعني ذكروا الطائفة هذه اللي بتوالي عن وتجادل عن الجهمية والإباضية وعباد القبور. فظننا أن الأمر ليس كما زعموا، يعني ظننا أنهم إيه؟ يبالغون، ظننا أنهم يبالغون يعني، وليس الأمر يعني كما زعموا. معقول أن في ناس يكون مثلا سيماهم الصلاح ويدافعون عن جهمية أو إباضية أو هذا؟ معقول. وأحسن الظن بمن هناك من طلبة العلم. وده الواجب على الإنسان أن يحسن الظن بكل عالم وبكل عابد إلا أن يظهر خلافه، يحسن الظن ويتأكد، ولا يأتي واحد يبلغه تعالى فلان قال كلمة كذا تعالى إذن هو مبتدع. لا، يسأل يحسن الظن أولا، ثانيا يتأكد، ثالثا يناصح أو يتأكد أن الناصح قد بلغته، فإن وجد فيه إعراضا وإصرارا كان أول من يحذر منه. ما في مجاملة، الدين ما في مجاملة، لكن لا يخطو خطوة التحذير إلى بعد إيه؟ بيان وقراءة وعلم، لأن هذا على خلاف الأصل، ولأن الإنسان موقوف بين يدي الله سبحانه وتعالى. يعني يسألك ربك عز وجل لماذا ذكرت هذا بالسوء فنفر الناس منه أو حذر الناس منه، لابد أن تعد جوابا. لا ينجيك طلابك ولا ينجيك ثناء الناس عليك إن فعلت ذلك، ولا يضرك ذمهم. أعد للقاء ربك سبحانه وتعالى جوابا. فإذا تكلمت في أحد بشيء فلابد أن تكون على بينة من أمرك. ولهذا أحرص الناس على الأعراض العالم، العلماء هم أحرص الناس على الأعراض، ما ينصحون في مسألة الأعراض لأنهم أضر الناس بذلك وأخبر الناس بذلك، ولولا أنه شيء تعين عليهم ووجب عليهم ما خاضوا بابه. واحسن من ظن بمن هناك من طلبة العلم فلم ننعم الإخوان بجواب، يعني ما ردنا على الذين بلغونا إيه عن هؤلاء الذين يجادلون عن الجهمية وكذا، ولم نسمح لهم بخطاب إلا ما حضهم على الصبر على الأذى. إذا كان عندكم هؤلاء اصبروا وتحمل المشقة والبلوى وبذل النصيحة لهم والتلطف في الدعوة إليهم والدعاء لهم بالهداية. شوف شوف الوسائل الأولى، شوف الوسائل، هذه وسائل الأولى. حتى رأينا لهم رسالة طبعها لهم بعض الغزاوينة أولاد عبد الله الغزنوي رحمه الله، ونسبوها إلى رجل يقال له يوسف بن شبيب الكويتي. حتى طلعنا بقى على رسالة إيه مكتوبة، يعني جاءتنا البينة بهذا. كل هذا إحسان ظن، وكل هذا أمر بصبر، وكل هذا يعني جمع وشم ولم الشملي. وهذا الرجل لم يكن معروفا بالعلم والدراية ولا بالمعرفة والرواية، بل كلامه وتركيبه يدل على جهله وعدم معرفته، وقد قيل إن الذي ألفه غيره ممن يترشح العلم والمعرفة. وقد نقل هذا المؤلف عن شيخ الإسلام ابن تيمية قدس الله روحه نقول أن يلبس بها على العوام الذين لا معرفة لهم بمدارك الأحكام ولا ذرات لهم بمواريد الأفهام، ويهمهم أن هذا أن هذه النقول التي نقلها عن شيخ الإسلام ابن تيمية تدل على ما ذهب إليه من عدم تكفير الجهمية الخارجين عن شريعة الإسلام، ويظن أن هذه النقول له وهي عليه لا له، كما سنبينه إن شاء الله تعالى. وننقض استدلاله، وما ذاك إلا أنه ليس له إلمام بهذه الصناعة ولا متجر له في هذه البضاعة. إذن أحسن الظن، حتى وصل إلينا الكلام دهوت مكتوب في رسالة تصفحناها وجدنا هذا الرجل اللي هو يوسف ابن شبيب الكويتي، وجدناه رجلا ملبسا أخذ من كلام شيخ الإسلام ومن كلام العلماء ما يغري العوام بأن الجميع ليسوا كفارا وبأن هؤلاء كذا وكذا، وأخذ نقولات عامة. وهذا الشأن مين؟ شأن الملبسة، شأن المضللة. يجي مثلا بكلام للعلماء مثلا، يعني يتكلمون فيه عن شرق العلماء الكبار والأئمة الأعلام، فيسقطوا على مين؟ على نفسه وعلى إخوانه ممن لم يعرف له نصرة للسنة، ويقول أهو شوف هذا العالم يقول كذا، ابن تيمية يقول، ابن جرير الطبري يقول، الذهبي في السير يقول، إلى آخره. فيظن القارئ أن هذا في كل أحد ولا يعلم الشرط، فيلغي الشرط. وكثير من هؤلاء لا علاقة له لا بالشروط ولا بالضوابط ولا بالأصول، يريد جهادا بلا شرط، يريد تكفيرا بلا شرط، يريد عدم إعذارا بالجهل بلا شرط، يريد خروجا على الحكام بلا شرط، يكرهون كلمة شرط. يكرهون كلمة ضابط، يكرهون كلمة أصل، يكرهون كلمة قاعدة، يكرهون كلمة دليل. إذا أرادوا شيئا لابد أن يكون، ومن خالف فكذا وكذا، ثم يأتون بمثل هذه الإيه؟ العبارات والكلمات. يعني مثلا يقول مثلا يعني مثلا يقول بالتعاون بين هذه الجماعات و إلى آخره، ثم يأتي بمسألة إيه مثلا، أو يأتي بنقولات مثلا عن شيخ إسلامي أو غيره، بأنه مثلا ينبغي ألا يحصل الفرقة وكذا، وينبغي إلى آخره. طيب، وإذا أراد أن يقيم جماعة أو حزب يأتي بكلام شيخ الإسلام، واخد بالك، في الذين يجعلون بينهم رأسا ولا يتعصبون إليه وكذا، والمهاجرون والأنصار مثلا يعني، ويريد أن يكفر الحاكم يأتي بكلام للعلماء ظاهره ذلك، واخد بالك، أي مسألة يريدها فلا يعدم عالما يستدل بكلامه على ما يريد. وهؤلاء اعتقدوا أولا ثم صاروا يبحثون في كلام العلماء إيه ثانية، ولهذا يطرق كلام العلماء الواضح الصريح البين الذي هو نص، ويأتي بالكلام المهم، والناس طبعا ما يقرأوا، من اللي يقرأ ومن اللي يعرف، ولو بطر النص من اللي يحقق ويبحث وراءه؟ ما في أحد. يقول: وقبل الجواب على كلامي وسوء مرامي، نذكر من كلام أئمة الإسلام وهدات الأنام إلى دار السلام. يا سلام، من كلام أئمة الإسلام وهدات الأنام إلى دار السلام شيئا يسيرا، وهؤلاء ما يجتمعون إلا على الإحسان، ولا يتكلمون إلا بالإسلام، ولا يخوضون في شيء إلا ببيان. رحم الله عز وجل هؤلاء الأئمة والأعلام. يتبين به غلطهم وسوء فهمهم وعدم معرفتهم بكلام أهل العلم. فنقول هو الأول هيؤصل بقى الكلام في كلام الأئمة عن الجهمية والخوارج، ما هو الأول قبل ما يرد، وهذا من التأصيل الحسن، لأنك إذا عرفت الحق وتأصل عندك سهل بعد ذلك إيش؟ سهل بعد ذلك الرد، وعرفت محل الانتقاد وحدك. نعم، اعلم وفقك الله لطاعته أن أصل ما قالت التعطيل للصفات إنما هو مأخوذ عن تلاميذك اليهود والمشركين وضلال الصابئين. أصل التعطيل للصفات ليس مأخوذا من الصحابة، وليس مأخوذا من التابعين، إنما أصله من إيه؟ نعم، من اليهود والمشركين وضلال الصابئين. فإن أول من حفظ عنه أنه قال هذه المقالة في الإسلام، أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وإنما استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. سبحانه حرف واحد يا إخوان، حرف واحد، فكان حرفا إلى النار، استوى الحق، استولى الباطل، استوى الهدى، استولى الهوى، استوى منهج السنة، استولى منهج البدعة، حرف واحد كما قالت اليهود. فعصوا ربهم بالحرف، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة، فدخلوا وقالوا حنطة. فلام هؤلاء المعطلة كانون من؟ كانون اليهود. ولهذا تجد الهداية ترجع الى احرف مش كلمات، ممكن تاخذ الهداية من احرف. شوف استولى واستوى، شوف هدى وهوى، شوف الفرق بين هذا وذاك كثير جدا. ولهذا احنا عندنا منظومات في السنة، منظومات في الحق هي احرف: الرائية، اخذناها من قبل هنا للزنجاوي، اللامية شيخ الاسلام، النونية لابن القيم، الحائية ابن ابي داود، التائية، الدالية، كل هذا يعني منظومات في السنة، والله الحمد والمن. كل حروف الهجاء هي حروف الهداية، هي حروف الايه؟ الهداية. فإن أول من حفظ طيب، وإنما استو يقول أعني أن الله سبحانه ليس على العرش حقيقة، وإنما استولى بمعنى استوى بمعنى استولى ونحو ذلك. أول ما ظهر هذه المقالة من جعد بن درهم، وأخذها عنه الجهم بن صفوان وأظهرها، فنسبت مقالة الجهمية إليه. طب الجعد بن درهم منين أخذها؟ أخذ مقالته عن أبان بن سمعان، وأخذها أبان من طالوت ابن أخت لبيد بن الأعصم، واخذ طرق من لبيد بن الاعصم. من لبيد بن الاعصم؟ هذا اليهودي الساحر الذي سحر النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى مقاله التعطيل رجعت الى مين؟ اليهود، الى اليهود الذين قالوا ان الله فقير وقالوا يد الله مغلوله. اذن الجهميه اتباع اليهود، كما ان الروافض اتباع اليهود، كما ان الحزبيين المفرقين الامه على طريقه المشركين، وكل هؤلاء على ضرب ابليس وبهديه ياخذون وعلى سنته يسيرون وباقيسته وارائه يستدلون وبسمته وهديه يظهرون، وهم بين ذلك يقدمون من الامور ما به يغرون. وكان الجعد بن درهم هذا فيما قيل من ارض حران، وكان فيهم خلق كثير من الصابئه والفلاسفه، بقايا اهل دين النمرود والكنعانيين الذين صنف بعض المتاخرين في سحرهم، والنمرود هو ملك الصابئه الكلدانيين المشركين، كما ان كسرى ملك الفرس والمجوس، وفرعون ملك مصر، دي اسماء يعني. نمرود ده ملك الصابئه، كسرى ده ملك الفرس والمجوس، فرعون ده ملك مصر، يعني اي كل من يملك هذه الاماكن يقال عنه هذا اللقب. زي تبع مثلا هذا في اليمن، النجاشي هذا ملك الحبشة. فهذا اسم جنس لا اسم علم. لا اسم علم يعني ايه؟ يعني فرعون ده مش رجل، مثل ما يقال الرئيس، مثل ما يقال حاكم، الوزير. فنفس المثل، النجاشي، التبع، فرعون، كسرى. فكانت الصبية إلا قليلا منهم إذ ذك على الشرك وعلماؤهم الفلاسفة. وإن كان الصابئي قد لا يكون مشركا بل مؤمنا بالله واليوم الآخر، فأولئك الصابئون الذين كانوا إذ ذاك كفارا أو مشركين، وكانوا يعبدون الكواكب ويبنون عليها الهياكل. لأن الصابئ قد يطلق على من ترك دين آبائه وأجداده، ولهذا أطلقوا على النبي نعم الصابئي، وأطلقوا على المسلمين الصابئين، لأنهم تركوا ما ورجعوا عما عليه دينه آبائهم وأجداده. ومذهب النفاة من هؤلاء في الرب أنه ليس إلا صفات سلبية أو إضافية أو مركبة أو مركبة منها، يعني عندهم يصفون الله بالصفات السلبية اللي يصفون النفي عنه، يعني ليس جوهر ولا عرض ولا كذا ولا كذا إلى آخره. خد بالك، وهم الذين بعث إبراهيم الخليل إليهم. فيكون الجعد قد أخذ من الصبيئة والفلاسفة. وكذلك أبو نصر الفارابي دخل حران وأخذ عن الفلاسفة الصبيئة تمام فلسفته، وأخذها الجهم أيضا فيما ذكره الإمام أحمد وغيره لما نظر السمنية بعض فلاسفة الهندي، وهم الذين يجحدون من العلوم ما سوى الحسيات. فهذه أسانيد جهم ترجع إلى اليهود والصابئين والمشركين. ذكر إسناد مين؟ أسانيد جهم، من مشايخه ومن علماؤه، وجذوره تضرب إلى إيه؟ إلى ماذا؟ إلى اليهود والصابئين والمشركين، والعياذ بالله. تخيل بواحد في الأمة له أتباع يضرب جذوره إلى هذا، فإن الإنسان يعظم قدره بحسب من يتلقى إيه؟ من يتلقى عنه. هذا الجعد أخذ، ولهذا كانت عاقبته العاقبة الوخيمة. فمات مقتولا، وقد ذبحه خالد بن عبد الله القسري لما قال: أيها الناس ضحوا، تقبل الله ضحاياكم، فإني مضح بالجعد ابن درهم. فلو زعم أن الله لم يكلم موسى تكليما ولم يتخذ إبراهيم إيه خليلا، فشكر الضحية كل صاحب سنة. كل صاحب سنة يتمنى يرى المبتدع أمامه يذبحون، ما يقولش بقى ده وحشية وكذا لا، لأن المبتدع في الناس كإبليس بالظبط، كما أن إبليس يغرب الشبهات فيأتي المبتدع يغرب الإيه؟ بالشبهات. إنما أصحاب المعاصي، وإن كانت المعاصي خطيرة إلا أنها إيه؟ إلا أنها أخف بكثير جدا، يعني ما في واحد مثلا ينظر الى مثلا امرأة تعصي الله بالرقص او بالزنا او بكذا فيرفع يديه ويقول اللهم ارزقني بنتا كهذه الراقصة، اللهم ارزقني. ما اظن، وما اظن حتى الراقصة تقول كده، يعني انا ما اظن نفس الراقصة ممكن ترفع يديه وتقول اللهم ارزقني بنت تأخذ عني مهنتي. لكن ممكن تقريبا تقول لك والله اعمل ايه، ما مش سبيل غير كده، بدل ما ايه، بدل ما مد يدي للناس. ما في واحد يشرب الخمر يقول اللهم اخرج ابني شرابا للخمر. لكن عندنا بقى ابناء الطريقة والخلفاء، وانا واخد الخلافة دي ابا عن جد، الحمد لله ده كان ابويا اصلا شيخ مشايخ الطرق الصوفية وكذا، ده احنا طريقة عزمية، طريقة حبالية، طريقة نقشبندية، طريقة ما ادري ايه الى اخره، يفخر بذلك ويفخر انه على ذلك. الحمد لله انا خدمت قبر سيدي فلان، ده خدمت مش عارف ايه وايه الى اخره، زي الطريقة الهاشمية التي الى الان يتولى احمد عمر هاشم هذا الصوفي المحترق. ثم لما عربت الكتب الرومية واليونانية في حدود المئة الثانية زاد البلاء مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء. سبحان الله، لما جاء عهد المأمون وعهد الدولة العباسية عربت الكتب كمان، يعني فضلا عن الموجودين جاءتنا الكتب عربت من الايه، من اليونانية وكذا، فحصل بقى أن دخل كلام الفلاسفة وظهر بقى في الدين شر عظيم. وهذه من أعظم مساوئ هذا المأمون الذي لم يكن أمينا على هذه الأمة، مع ما ألقى الشيطان في قلوب الضلال ابتداء من جنس ما ألقاه في قلوب أشبههم. ولما كان في حدود المئة الثالثة انتشرت هذه المقالة التي كان السلف يسمونها مقالة الجهمية بسبب بشر بن غياث المريسي وطبقته. جاء بشر المريسي وحمل هذا الفكرة وكان رأسا ايه، وكان رأسا فيه. هذا يدل يا اخوان على ايه؟ يدل على انه اي دعوة مهما كانت ضالة لها اتباع، اي دعوة مهما كانت ضالة. لو يطلع واحد دلوقتي يقول، يجي على جدار في البلد، جدار الناس تراه جدارا منذ مئة سنة، قال هذا كلمني وناجاني ولقد مرضت ابنتي فجلست عنده خمس دقائق، مسحت عليه خمس مرات فبرأت ابنتي بفضل من الله سبحانه وتعالى. قد يلقيه بعض الناس بالحجارة، قد ينكر عليه كثير من الناس، لكن سيؤمن بكلامه ويتبع أفراد، ثم شيئا فشيئا يعظم هذا الأمر حتى يصبح الشيخ جدار. ويجي بقى أبناء أبنائك، هنا الشيخ جدار، هنا الشيخ ايه، جدار. فهو اكتر هؤلاء كده، اكتر دول كده، الشيخ جدار، الشيخ شجر، الشيخ حجر، الشيخ كذا، ابو حصير، ابو فطير الى اخره، كل دول اساسهم كده خرافات، ولكنها كمان كانت في الناس بقدم الزمان. ما هكذا الشرك، زي الذين كانوا في عهد مين، نوح عليه السلام. اما كانوا الاول عبادا صالحين وصنعوا الصور لكي يكونوا مثلا يذكروا عبادتهم، ثم شيئا فشيئا عبدوهم. وكلام الأئمة مثل مالك وسفيان بن عيينة وابن المبارك وابن يوسف والشافعي وأحمد وإسحاق والفضيل وبشر الحافي وغيرهم كثير في ذمهم وتضليلهم، انتهى من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية. فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذ عن فإذا كان أصل هذه المقالة مقالة التعطيل والتأويل مأخوذة عن تلامذة المشركين والصابئين واليهود، فكيف تطيب نفس مؤمن أو عاقل أن يأخذ سبيل هؤلاء المغضوب عليهم والضالين ويدع سبيل الذين أنعم الله عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين؟ يعني الإنسان حتى يحترم عقله، يحترم شخصه. أنا حينما أكون تابعا للأكابر، أنا كنت تابع لطالب في أولى كلية مثلا ما يعرف شيئا، لمجرد يعطيني تعليمات أمشي وراه، إلزأ اقطع امشي والي عادي، أمر عجيب جدا. أنا ما جاء أتبع يعني، ولهذا لو الإنسان يوما ما يعني صار مثلا حزبيا، أسأل الله أن يكون الواحد يعني هكذا يعني إن شاء الله ينتقي، يبقى مثلا شافعي، يبقى مالكي، يبقى حنفي، يبقى مثلا عمري، يبقى كذا، شيجي يقول لك انا تبع مش عارف فلان ولا إلا من هؤلاء الذين ما يعرفون شيئا. يا انسان يكرم نفسه حتى. فكل لبيب عاقل ينأى بنفسه ان يكون تابعا لتلامذة اليهود والنصارى والصابئين ثم يدع سبيل الذين انعم الله عليهم، او ينصب نفسه هدفا دونهم بالمجادلة عنهم. ان لم يكن من اتباعهم يجادل عنهم، وهذه جريمة. فدل هذا على الانسان ينبغي الا يجالس اهل البدع والاهواء ولا ينتمي اليهم، وثانيا والا يجادل عنهم بل يحذر منهم، مش يجادل لعلهم. والاعتذار لهم بانواع من التمويه والسفسطة، وما اكثر هذه والله ما اكثر هذه. ذين الذين يدافعون عن سيد خطبة لك والله اصلا كان راجل اديب، يعني مش اصلا ما كانش عالم، يعني عشان تقيس بن قيس العلماء الا ما كانش مفسر للقران، ما فسر القران. انت فسرت انت؟ لا. طب هو فسر القران، مين العالم فيكم؟ ايوه بس يعني ما كانش، كان اصلا زمنه السنه فيها غريبه يعني، وما كانش فيه سنه وكذا. ليه ما كانش في زمنه علماء سنة؟ العلماء الذين كانوا في زمنه ما كان موجود؟ ما كان موجود فقي، ما كان موجود عبد الرزاق عفيفي، ما كان موجود عبد الرحمن الوكيل، ما كان موجود احمد شاكر، ما كان موجود العلماء دول؟ ما كان هؤلاء موجودون؟ طيب المهم اي عذر وخلاص. زي اللي يقول لك لا 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 انتم ما تقرأوش كتبه خالص، سيد قطب هذا خالص، سيد قطب عنده طوان كويس الحمد لله الحمد لله. بس انا بقى اقول لكم سيد قطب ده ايه اصلا. سيد قطب ده صعيدي، والصعيدة دول مجدع، ناس مجدع كده واخد بالك. ف يعني الحقيقة الرجل ده ما كانش بيكتب بقلمه، كان يكتب بقلبه واخد بالك، كان يكتب ايه بقلبه. ولكن مشكلته ان هو يعني اتنطط بقى بقلمه، واصل عقيدة مش عايز ايه يعني تنطيط واخد بالك. لكن بقى اللي بيتلكعونه بقى يقول لك بقى سيد قطب مش عارف بيقول القران صنع الله وبتاع، دول بقى اللي بيتلككونه دول. لا ما كانش الراجل يعني عايز تصنف بقى ان هو حذر بتصنف، عايز تصنف ان هو مدح بتصنف. يعني رجل له طوام، رجل له كلمات لا تقال، رجل له كذا كذا. هل في عبارات السلف راجل مجدع؟ هل في عبارات السلف رجل صعيدي؟ هل في عبارات السلف مبتدع قالوا كان يكتب بقلبه؟ يعني كتب الخرافات. هو كتب، احنا عرفنا الاباطيل دي ازاي؟ انت بتقول اباطيل وتقول ضلالات وتقول انحرافات وتقول محدش يقاله، كتبها بايه؟ بقلبه. يبقى هذه شهادة موثقة ان هذا بالذات الذي كتب بقلبه هذا بالذات تحضر منه، مش يشفع له انه كتب بقلبه. يعني كتب بقلبه ايه؟ يقول لك اصل الراجل ده كان عايش للقضية، يعني الحقيقة قضية كذا وكذا. قضية ايه؟ قضية تجهيز، يعني عايش في واقع والحاكمية وبتاع، فكفر المجتمعات. هو كفر سيد قطب لما كفر الحكام بس، كفر كل الانظمه وكل من يدع ولا يغرنكم هذه معابد جاهليه ومآذن كذا، ولا يغرنك كثره الخطأ المساجد ولا علو الا بقلبه. ايه كتب بقلبه؟ ايه اي الذي كتب بقلبه؟ هذا دي جرح وتعديل جديد، هذا علم الجرح والتعديل المعدل، هذا معدل ليس علم وجرح عند السلف الصالح. سفيان لما يدخل البصره يسأل عن الربيع بن صبيح، فلما أثنوا عليه قال من جالس من بطانته؟ قالوا القدرية. قال قدري. قال ايه؟ قدري. ولا أحمد مع الحارث المحاسبي، ولا سفيان مع الحسن بن صالح، ولا أحمد مع ابن معين لما هجر ومن أئمة السنة، لكن هجر جائز وإن لم يودعه طبعا ولا شيء، بس هجر بما يليق بموقفه. فصاروا يعتذرون لهم بأنواع من التمويه والسفسطة والقيام في نحر من أظهر عداوتهم وبغضهم.
والتنفير عنه وعن مجلستهم.
آه
كمان يعني 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 جادلوا عن الجهمية والمعتزلة وهؤلاء الإباضية، ثم قاموا إباه يضرؤون في نفور من يحذر من الجهمية. وهذا الواقع سبحان الله. فلان هذا لا تسمعوا له، لا تحضروا إليه، يسب العلماء ويسب كذا. فعلا والله من سب العالم لا يجلس إليه، فعلا يسب العلماء لا تجلسوا إلى من سب يسب العلماء، لكن العلماء بحق، العلماء بالكتاب والسنة بفهم سلف الأمة، ما ينبغي أبدا، ما ينبغي لأحد. لكن إن تكلم العلماء وهو منهج العلماء، إن تكلم العلماء في أخطاء من أخطأ وبدع من ابتدع، يقال هؤلاء كذا وكذا واحذروهم وافعلوا وإلى آخره، هؤلاء يسبون هؤلاء، يشتمون هؤلاء، يحذرون هؤلاء، يريدون تمزيق الأمة. هل تكلمتم بنفس الحرارة هذه عن أصحاب البدع؟ لأصحاب البدع تكلمتم عنهم؟ أنت تدافع عن الأشاعرة، هل نصحتهم وحذرت منهم؟ أنت تدافع عن الإخوان، خطابك يا إخوان ما هو؟ أمر عجيب. فيجعل الإنسان وجهه وولاءه ومدحه وكلامه لهؤلاء، ويأتي إلى أهل السنة الذين قاموا بحق البيان جزاهم الله خيرا، يقال هؤلاء لا تسمع، هؤلاء افعلوا، لابد ولا يجوز أن يأتي في المسجد إلى آخره. بلك. فإذا تبين لك ما ذكره أهل العلم في أصل مقالة هؤلاء الجهمية، ولهذا ولا واحد نصح إذا استدل بكلام سيد قطب، لكن ولا واحد ترك إذا حضر سيد قطب. شوف تخيلهم، يعني هل يا أخي تكلم بأدب عاد ما فيش مشكلة، أما يجي واحد على المنبر يتكلم بكلام سيد قطب، تعال أقول له يا أخي الله يبارك فيك، يعني ما هوش اللي بكلام سيد قطب عن المنبر ولا كذا، هذا رجل عنده مخالفات، فالله يبارك فيه، بلاش بلاش يعني بلاش يا سيدي انك تقول كذا كذا. ها فعلت هذا ابدا؟ لكن تترجم له في كتب علو الهمة وكتب المواقف ايمانية ومواقف تربوية. فاذا تبين لك ما ذكره اهل العلم في اصل مقالة هؤلاء الجميع، فاعلم ان مذهبهم انه ليس فوق السماوات اله يعبد، ليس فوق السماوات اله يعبد، مذهب الجهمية، ويصلى له ويسجد، ولا لله في الأرض من كلام، ولا يشر لي بالأصابع إلى فوق، يكتب كده كما قال النبي كده اللهم بلغت، وصار يشير بإصبع السماء وينكت في الأرض. هذا لو يرونه لكفروه، ولا ينزل منه شيء، ولا يصعد إليه شيء، ولا تعرج الملكة الروح إليه، ولا رفع المسيح إليه، ولا عرج برسول الله صلى الله عليه وسلم إليه، وأنه لا يتكلم بقدرته ومشيئته، ولا ينزل كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الآخر فيقول هل من سائل فأعطيه، هل من داع فأجيبه، هل من مستغفر فأغفر له، وأنه لا يرى في الآخرة، ولا يقوم بفعل البتة لأن الأفعال تقوم بالحوادث، وأنه لا خارج العالم ولا داخله ولا متصلا ولا منفصلا ولا محايث له، إلى غير ذلك من أقواله المتضمنة لتعطيله عن عرشه وعلوه على خلقه وجحد أسمائه وصفاته ونعوته جلاله. وهذا هو الكفر والإلحاد الصريح، نعوذ بالله من موجبات غضبه وأليم عقاب. هؤلاء باختصار الجميع، بترجمة الجميع باختصار، ليس أصلا رب عندهم، لأن إذا كان ما في رب فوق العرش، إذا كان ما في رب يتكلم، ما في رب يفعل، ما في رب ينزل، ما في رب يستوي، ما في رب يغضب، ما في رب يحب، ما في رب يرى في الآخرة، ما في رب يأتي لفصل القضاء، إذن من الرب؟ في الذهن، شيء في الذهن، شيء في الذهن. طب هؤلاء يجادل عنهم، هؤلاء يجادل عنهم. ولنذكر من كلام الأئمة الذين هم القدوة وبهم الأسوة، الذين هم ورثة الأنبياء وخلفاء الرسل وعلام الهدى ومصابيح الدجى، الذين بهم قام الكتاب وبه قاموا، وبهم نطق الكتاب وبه نطقوا. يا سلام، شوف وصف العلماء دول بقى، إذا وجدت واحدا يسبهم وينتقصهم إياك أن تجلس. الذين وهبهم الله من العلم والحكمة ما برزوا به على سائر أتباع الأنبياء فضلا عن سائر الأمم الذين لا كتاب لهم، وأحاطوا من حقائق المعارف وبواطن الحقائق بما لو جمعت حكمة غيرهم إليها لاستحى من يطلب المقابلة. يعني كل حكم الحكماء لو جمعت إلى شطر من كلامهم لاستحى من يطلب المقابلة، يعني مقابلة الحكم بمقابلة ما كتبوا. قال الشيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: وفي كتاب الفقه الأكبر المشهور عند أصحاب أبي حنيفة الذين رواه بالإسناد عن أبي مطيع بن عبد الله البلخي قال: سألت أبي حنيفة عن الفقه الأكبر فقال: لا تكفرن أحدا بذنب ولا تنفي أحدا به من الإيمان، وتأمر بالمعروف وتنهى عن المنكر، وتعلم أنما أصابك لم يكن ليخطئك وما أخطأك لم يكن ليصيبك، ولا تتبرأ من أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا تولي أحدا دون أحد. إلى أن قال أبو حنيفة: عمن قال لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض فقد كفر، لأن الله يقول: الرحمن على العرش استوى وعرشه فوق سبع سماوات. قلت: فإن قال إنه على العرش استوى ولكنه يقول لا أدري العرش في السماء أم في الأرض، قال: هو كافر، لأنه أنكر أن يكون في السماء، لأنه تعالى في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وفي لفظ سألت أبا حنيفة: عمن يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض؟ قال: قد كفر، قال: لأن الله يقول الرحمن على العرش استوى. هذا كلام أبي حنيفة رحمه الله. وعرشه فوق سبع سماوات، قال: فإنه يقول على العرش استوى لكن لا يدري العرش في الأرض أم في السماء، قال: إذا أنكر أنه في السماء فقد كفر، لأنه إذا أنكر أنه في السماء يبقى أن يكون في الأرض، وفي الأرض يعني تحيط به مخلوقاته، يعني مخلوقاته أكبر منه. أما إذا قيل لا في السماء ولا في الأرض ولا خارج السماء والأرض، لا خارج العالم ولا داخل العالم، يبقى هذا عطل وجوده، صار إلها معدوما. ففي هذا الكلام المشروع عن أبي حنيفة عند أصحابه أنه كفر الواقف الذي يقول لا أعرف ربي في السماء أم في الأرض. ده اللي واقف، اللي توقف بس قال والله ما أدري هو في السماء أو في الأرض، فقد كفرك. فكيف بمن يقول ليس في السماء ولا في الأرض؟ يعني ليس فوق السماء، يعني ليس فوق العرش رب ولا في الأرض رب، لا خارج العالم ولا داخل العالم. واحتج على كفره بقول الرحمن على العرش استوى، قال: وعرشه فوق سبع سماوات، لأن معروف أي واحد تسأله فين العرش؟ ها؟ ولهذا من أدلة علو الله القوية هذا الدليل، أين العرش؟ في خلاف بين المسلمين إن العرش فوق السماوات. طيب، والله قال الرحمن على العرش استوى، طالما العرش في السماوات وهو على العرش إيه؟ استوى. ولهذا ما كان بد إلا أن يخالفوا لغة العرب كلها فيقولون استولى، معنى استوى استولى، مع أن الاستوى في لغة العرب ما يعرف الاستيلاء أبدا. استوى هذه الكلمة في لغة العرب إما تتعدى بعلى، وإما أن تتعدى بإلى، وإما أن لا تتعدى أو تتعدى بنفسه. تتعدى بإلى، استوى إلى فمعناها قصد وارتفع. إذا تعدت بعلى، استوى على معناها على وارتفع. إذا لم تتعدى بحرف الجر كقول الله سبحانه وتعالى: ولما بلغ أشده واستوى، فمعناها كمل وتم، فيقال الشيء التام وكذا مستوين، هذا استوى، يعني تم وكمل. هذه لغة العرب، ودي اللي جابها القرآن. استوى إلى، ثم استوى إلى السماء، الرحمن على العرش، وكلها على وارتفع وقصد. فمن أين أتت استولى في لغة العرب؟ منين جت؟ ففي هذا الكلام المشهور عن أبي حنيفة، طيب، وبين بهذا أن قوله تعالى الرحمن على العرش استوى أن الله فوق السماوات فوق العرش، ثم أضاف ذلك بتكفير من قال إنه على العرش استوى، ولكن توقف بكون العرش في السماء أم في الأرض، قال لأنه أنكر أنه في السماء، لأن الله في أعلى عليين، وأنه يدعى من أعلى لا من أسفل. وهذا تصريح من أبي حنيفة بتكفير من أنكر أن يكون الله في السماء واحتج على ذلك بأن الله في أعلى عليين وأنه يدعى من أعلى لا من أسهل، وكل من هاتين الحجتين فطرية فطرية عقلية، فإن القلب مفطورة على الإقرار بأن الله في العلو وعلى أنه يدعى من أعلى لا من أسهل. وقد جاء اللفظ الآخر صريحا عنه بذلك فقال: إذا أنكر الله في السماء فقد كفر. وروى هذا اللفظ بالإسناد عنه شيخ الإسلام أبو إسماعيل الأنصاري الهروي في كتابه الفاروق، قال: وروى بإسناد صحيح عن سليمان بن حرب الإمام: سمعت حماد بن زيد وذكر هؤلاء الجميع فقال: إنما يحاولون أن يقولوا ليس في السماء شيء. وروى ابن أبي حاتم في كتاب الرد على الجميع عن سعيد بن عامر الضبعي إمام أهل البصرة علما ودينا من شيوخ من شيوخ الإمام أحمد أنه ذكر عنده الجميع فقال: هم أشر قولا من اليهود والنصارى. أشر قولا من مين؟ وقد اجتمع اليهود والنصارى وأهل الأديان مع المسلمين على أن الله على العرش، وقالوا هم ليس على شيء. يعني النصارى ما يخالفون في أن الله على العرش في السماء، واليهود ما يخالفون في أن الله في السماء، وأهل الأديان مع المسلمين متفقون على هذا، إلا الجميع الذين قالوا إيه؟ نعم، لأنهم أتباع فرعون الذي قال ابن صرح لعلي أبو الأسباب أسباب السماوات فاطلع إلى إله موسى وإني لا أظنه كاذبا. هذا أيضا يجعل في أسانيدهم، فمن أسانيد الجهمية فرعون. وقال محمد بن إسحاق بن خزيمة إمام الأئمة: من لم يقل إن الله فوق السماوات على عرش بائن من خلقه وجب أن يستتاب، فإن تاب إلى ضربت عنقه ثم ألقي على مزبلة لئلا يتأذى بريحه أهل القبلة ولا أهل الذمة. ذكروا عنه الحكم بإسناد صحيح يبعث. ده حينما يقول إيه؟ إنه إذا قال ليس على العرش رب. وروى ابن الإمام أحمد بإسناد عن عبادة بن عوام الوسطي إمام أهل الوسط من طبقة الشيوخ الشافعي وأحمد قال: كلمت بشر المدرسي وأصحاب بشر فرأيت آخر كلامهم ينتهي أن يقولوا ليس في السماء شيء. وعبد الرحمن بن مهدي الإمام المشهور قال: ليس في أصحاب الأهواء أشر من أصحاب جهم، يدورون على أن يقولوا ليس في السماء شيء، أرى والله ألا يناكحوا ولا يوارثوا. ويعني لو مات جهمي وله ابن سلفي ما يأخذ ميراثه، ولو مات سلفي وله أب جهمي ما يرث فيه، كفار. وروى عبد الرحمن بن أبي حاتم في كتاب الرد على الجميع عن ابن مهدي قال: أصحاب جهم يريدون أن يقولوا إن الله لم يكلم موسى، ويريدون أن يقولوا ليس في السماء إله، لأن ده تكذيب للقرآن. الله يقول الرحمن على العرش استوى ويقولون لا، إن من الكفر أن تقول الرحمن على العرش استوى، هذا كفر والعياذ بالله، هكذا يزعمون. ويقولون إن الله ليس على العرش أرى أن يستتابوا فإن تابوا إلا قتلوا. وعن الأصمعي قال: قدمت امرأة جهم نشوف امرأة جهم ديت نشوف قدمت امرأة جهم فنزلت بالدباغين، فقال رجل عندها: الله على عرشه؟ فقالت: محدود على محدود. قال الأصمعي: كفرت بهذه المقالة. طبعا هتبقى زوجة جهم ايه يعني؟ فقالت: محدود على محدود، لأن العرش محدود، فلو كان الله على العرش لصار محدودا، لأنهم أدخلوا العقل في ذلك، عرش والعرش محدود، لأن مخلوق أي مخلوق محدود، فلو استوى الله على العرش معنى ذلك أن العرش يحده. من بقى الذي قال لو استوى